الحمد لله سميع عليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا وصل بنا الكلام إلى البرهان الخامس من البراهين التي يمكن أن تذكر للقول بمنجزية العلم الإجمالي عند الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، حيث يدعى بأن هناك علما إجماليا في المقام وهو علم إجمالي منجز، والتنجيز يكون عن طريق الإتيان بالأكثر. وقد ذكرنا نحن فيما مضى براهين أربعة لإثبات هذه المنجزية، إما بدعوى أن هناك علما إجماليا دائرا بين متباينين كما هو كان حال البرهان الأول الذي أجيب عنه بوجوه أربعة، أو نقول بأنه شك في محصل الغرض كما هو حال البرهان الثاني، أما أنه شك في المحصل التكليف بالأقل كما هو حال البرهان الثالث، أو أنه عبارة عن شك في حرمة القطع. قلنا أن هذا مختص البرهان الرابع في الواجبات التي يحرم قطعها، فأما أن هذه الصلاة يحرم قطعها أو لابد من إتمام أو لابد من الإعادة فعلم إجمالي بين متباينين، وكنا نرد كل الوجوه المتقدمة. هذا الوجه الخامس مبتني على نقطة أخرى، لكن قبل بيانه لابد أن نذكر لكم مسألة فقهية لكي نطبقه على في المقام، باعتبار أن هذا البرهان الخامس مبتنى على فهم مسألة فقهية مذكورة في العروة وغيرها، وأنا قد رجعت المصادر إذا بتحبوا تراجعوها بالورقة اللي بعثتها بالملف PDF اللي بعثته، موجود عليها بعض المطالب المطروحة في المقام في كلمات شهيد الصدر في غير هذا المطلب. وحاصل هذا المطلب الفقهي بأنه إذا واحد مثلا قام إلى الصلاة مثلا، وعندما قام إلى الصلاة يشترط في صحة صلاته قالوا قصد امتثال الأمر، باعتبار أنه مثلا الصلاة من الواجبات العبادية وشرط العبادة قصد امتثال أمرها. قالوا بأنه لو افترضنا أن شخصا مثلا شك هل دخل الزوال أو لم يدخل الزوال، مثلا شك هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، عنده حصل شك معين الآن، قام صباحا نظر إلى السماء فلم يدري بأنه هل طلعت الشمس أو لم تطلع الشمس، أو طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، فقام وصلى. عندما أتى بالصلاة فعلا، هذه الصلاة التي أتى بها طارة يأتي بها عما في الذمة، لأنه لا يدري أن هل هناك أمر أو لا، فهو أتى عما في الذمة. إذا كانت ذمتي مشغولة بالأداء فأنا أصلي أداء، وإذا كانت الشمس قد طلعت فأنا أصلي قضاء، فقالوا هذه صلاة لا بأس بها. لكن ماذا لو عندما قام إلى الصلاة صلى بنية الوجوب حصرا، بمعنى أنه ماذا قال هذا الرجل؟ هذا الرجل قال هكذا: أنا أصلي صلاة واجبا بقيد أنها واجبة، أنا أقصد امتثال الأمر الواجب على نحو التقييد. يعني هو عندما قام للصلاة مقام للصلاة إلا لأنها واجبة، وهو لم يقصد امتثال الصلاة إلا لأن هناك أمرا لزوميا توجه إليه حصرا. أصلا هو التقييد قيد نيته بهذا النحو وقال أنا أصلي على تقدير كون الصلاة واجبة لا غير. هل هذه الصلاة التي ثم بعد ذلك تبين أن الوقت لم يكن موجود، كان قد انقضى الوقت، هنا حكم جملة من الفقهاء بأن صلاتك باطلة باعتبار أن نيتك غير مطابقة لما أنت واجب عليك، فإن الواجب عليك كان الإتيان بالصلاة بقصد امتثال أمرها، وتبين أن الأمر الذي قصدته وقيدت به امتثالك لم يكن موجودا. ومن هنا يفرقون بين الخطأ في التطبيق والتقييد في النية. مثلا إذا أنا قمت إلى الصلاة وقصدت عما في الذمة، قصدت نية ما في الذمة، لكني كنت أعتقد بأن الآن المشتغلة به ذمتي هي أداء صلاة الصبح مو قضاء، باعتبار أني كنت أعتقد بأن الشمس لم تشرق بعد، ثم تبين بعد ذلك أن الشمس قد شرقت، قالوا هنا هذا خطأ في التطبيق وصلاتك صحيحة باعتبار أن نيتك أنت كانت هي الإتيان بالصلاة عما في الذمة. أما إذا قصدت الأداء بنحو التقييد فصلاتك تكون حينئذ باطلة. مثال الأوضح لعله مر معنا فيما مضى بالنسبة لصلاة الجماعة بالروضة، مذكور هذا تقدم معنا فيما مضى. إذا دخلت في صلاة جماعة وكان هناك شخص يصلي فاعتقدت أنه زيد، قالوا ماذا؟ قال إذا نويت الصلاة خلفه بنحو التقييد فبان عمرا، فحينئذ تكون صلاتك باطلة، لأنك أنت لم تنوي الاقتضاء إلا بزيد، وهذا ليس بزيد، فصلاتك تكون باطلة. أما إذا أنت لا، أنا أصلي خلف هذا لكني أعتقد أنه زيد، فالخطأ خطأ في التطبيق فقط، ولا أنت ما مش بنيتك أن تصلي آخر همك زيد ولا عمر. أنا أصلي خلف هذا الموجود أمامي، كل نيتي على هذا الذي أمامي، لكن اعتقدت أن اسمه زيد فتبين أنه عمر. مثل مثلا في واحد مثلا صلى مثل ما هذا الذي صلى بنية العمة في الذمة، لكن اعتقد أن ذمته مشغولة بالأداء، فحينئذ تكون خطأ في التطبيق حصرا وصلاته تكون صحيحتان. لذلك ينبغي أن نفرق بين الخطأ في التطبيق وبين التقييد في النية. ويقولون بأن التقييد في النية موجب لبطلان الصلاة إذا تبين خطأ الأمر فعلا. فمن قام إلى الصلاة ونوى أني لا أصلي إلا بنية الأداء فتبين أن كان هناك قضاء، تكون صلاته باطلة لأنه لم يقصد امتثال الأمر الواجب عليه، باعتبار أنه قصد هو أمرا أدائيا والأمر الأدائي لم يكن موجودا بل توهم وجوده فعلا. هذه هي المبنى الفقهي المبني عليها هذه البرهان الخامس فعلا، هو المسألة التي يذكرها الماتن الآن. هذا إذا تذكرتم هذا من الفقه ندخل إليه في هنا في تطبيقه في المقام. لو افترضنا نحن عندنا في العلم الإجمالي عندنا ثلاث صور، عندنا دوران بين متباينين، وعندنا دوران إذا كانت النسبة بين الطرفين نسبة العموم والخصوص من وجه، وعندنا الدوران بين الأقل والأكثر، لأن النسب الممكن أن تكون بين الطرفين هي هذه الثلاثة، إما أن تكون الطرفان متباينان مثل مثلا أنا أعلم إجمالا بوجوب صلاة الظهر أو وجوب الجمعة، والظهر والجمعة من المتباينات. مرة أخرى أنا لا، أنا أعلم إجمالا بين طرفين والنسبة بينهما تكون نسبة العموم والخصوص من وجه، كما لو مثلا تعلم إجمالا بوجوب إكرام العالم أو وجوب إكرام العادل، سلمات عبر الهاشمي أو العادل، أنك تعلم أنت إجمالا بوجوب الإكرام الهاشمي أو العادل، النسبة بين الهاشمي والعادل نسبة العموم من وجه، يجتمعان في الهاشمي العادل ويفترقان في الهاشمي الفاسق والعادل غير الهاشمي فعلا. فأنت عندما نقول أكرم العالم أكرم الهاشمي، ثم أنت علمت إجمالا بوجوب إكرام ما، أنا أعلم أنه يجب علي إكرام، إما إكرام هاشميا وإما إكرام عادلا، هل يجب علي الاحتياط فأكرم بلحاظ موضع الاجتماع اللي هو إكرام العادل الهاشمي، أو أنه لا يجوز للاكتفاء بأيهما فأكرم عادلا ولو كان غير هاشميا وأكرم هاشميا ولو لم يكن عادلا؟ واضح كيف الاحتياط بالعموم من وجه، الاحتياط في العموم من وجه أن تأتي بالمجمع بموضع الاجتماع بين الطرفين فعلا. هل يجب الاحتياط في هذه الموارد أو لا؟ قالوا نعم يجب عليك الاحتياط باعتبار أنك لا تعلم بفراغ ذمتك إلا إذا تأتي بموضع الاجتماع. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة في المقام هي الدوران بين الأقل والأكثر. نحن في المحاولة الأولى أو في البرهان الأول كنا نحاول، أو حتى بالبرهان الرابع كنا نحاول أن نرجع الدوران بين الأقل والأكثر إلى الدوران بين المتباينين. في هذا البرهان الخامس نريد محاولة أن نرجع البرهان، أن نرجع الدوران بين الأقل والأكثر إلى الدوران بين طرفين النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. كيف ذلك يا مولانا؟ هكذا بطريقة مبسطة جدا نقول بأنه طبعا مع الحفاظ على المبنى الفقهي ذكرناه في أول البحث، خلينا متذكرين هذا المبنى الفقهي. فنقول هكذا، أنت عندك علم إجمالي بوجوب الأقل أو بوجوب ماذا؟ بوجوب الأكثر. موضع الاجتماع بينهما يعني موضع الالتقاء بين وجوب الأقل ووجوب الأكثر، فيما لو قمت وأتيت بالأكثر بقصد ماذا؟ بقصد عمّ في الذمة. فإنك إذا أتيت بالأكثر عمّ في الذمة، إذا كان واجب الأقل فقد أتيت بالأقل، وإذا كان الواجب الأكثر فقد أتيت بالأكثر. فمن أتى بالأجزاء الأكثر العشرة أجزاء، من أتى بالأجزاء العشرة عمّ في الذمة فقد أتى بموضع الاجتماع. من أتى بالأقل، من أتى بالطرف الأقل، عفوا موضع افتراق الأقل هو إذا أتيت بالتسعة، باعتبار أن من أتى بالتسعة لم يأتي بالأكثر، فإذا هذا يكون موضع افتراق الأقل عن الأكثر. عندنا نحن الأقل والأكثر، يفترق الأقل عن الأكثر فيما لو أتيت التسعة، باعتبار التسعة ما فيها عشرة. يجتمعان إذا أتيت بالعشرة بقصد ما في الذمة، باعتبار أنه إذا أتيت عشرة بما في الذمة بتكون أتيت بالتسعة وأتيت بالعشرة. يفترق الأكثر أين؟ يفترق الأكثر إذا أتيت بالأكثر بنية وجوب الأكثر إلى غير. إذا قيدت نيتك عند الإتيان بالأكثر أنك تأتي بالأكثر بنية ماذا؟ بنية أن الواجب هو الأكثر لا غير. بين صرف اثنين سيد إبراهيم ما شاء الله. وعلى كل حال إذا أتيت بالأكثر بنية الإتيان بالأكثر لا غير، حينئذ هذا يكون مورد افتراق الأكثر عن الأقل. ليه؟ لأنه أنا ماذا فعلت؟ أنا قمت إلى الصلاة وقلت هكذا، أنا أصلي وأأتي بعشرة أجزاء، بحيث لو كان الواجب تسعة ما لم أرد الامتثال، فقيدت نيتي بنحو أني لا أريد امتثال ولا أقصد امتثال إلا العشرة، وأصلا أنا بحبش الصلاة اللي هي تسع أجزاء وما بدي صلي صلاة ماذا؟ تسع أجزاء. وإذا كانت الصلاة تسع أجزاء ما بدي إياها كلها للصلاة، أنا نيتي في الصلاة أن أتي بصلاة فيها ماذا؟ فيها عشرة أجزاء حصران. فأنا عندما قمت إلى العشرة قيدت نيتي، قلت أمتثل صلاة هي عشرة، بحيث لو تبين أنها تسعة فلا أريدها. هذا شو بيكون؟ هذا يكون موضع افتراق الأكثر عن الأقل، لأن من أتى العشر بالعشرة بهذه النية لم يأتي بالأقل، لأنه لو تبين أن الواجب في الواقع هو الأقل لن يكون ممتثلا حينئذ. إذن عندك أنت أقل وأكثر، النسبة بينهما بالدقة نسبة العموم والخصوص من وجه على هذا المبنى الفقهي. تقول الأقل هو عبارة عن يفترق الأقل إذا أتيت بالتسعة، يجتمعان إذا أتيت بالعشرة عما في الذمة، يفترق الأكثر إذا قيدت نية الأكثر به بأنك لا تأتي بالأكثر إلا إذا كان هناك أمر بالأكثر. فإذا كان الدوران بالدقة دورانا بلحاظ النسبة نسبة عموم من وجه، فالعقل يحكم بالاحتياط ولزوم الإتيان بالمجمع اللي هو عبارة عن الإتيان بعشرة أجزاء عما في الذمة، فهذا علم إجمالي منجز. وإليه أشار الماكن بقوله البرهان الخامس وحاصله تحويل الدوران في المقام إلى دوران الواجب بين عامين من وجه بدلا عن الأقل والأكثر، وتوضيح ذلك ضمن مقدمتين: الأولى أن الواجب تارة يدور أمره بين المتباينين كالظهر والجمعة، وأخرى بين العامين من وجه كالأمر بإكرام العادل والأمر بإكرام الهاشمي نسبة عموم من وجه، لأنه في عادل هاشمي وعادل غير هاشمي وهاشمي غير عادل، وثالثة بين الأقل والأكثر. ولا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي في الحالة الأولى الموجب للجمع بين الفعلين الاحتياط المتباينين فلابد الإتيان بهما معا، وتنجيزه في الحالة الثانية العموم من وجه الموجب لعدم جواز الاقتصار على إحدى مادتي الافتراق، لأن فلابد لك ماذا؟ طبعا أنت عندك طريقتين بالاحتياط، تستطيع أن تحتاط عن طريق ماذا؟ أن تكرم عادلا غير هاشميا، وأن تكرم ماذا؟ هاشميا غير عادل. فيك تعمل هالطريقة، بس ليش بك توجع راسك؟ أكرم عادلا هاشميا تكون ماذا؟ تكون قد امتثلت. وأما في الحالة الثالثة فهي محل الكلام، الدوران بين الأقل والأكثر. الثانية أن الواجب المردد في المقام بين التسعة والعشرة إذا كان عباديا، يعني يعتبر فيه قصد امتثال الأمر. بينا ليش البحث عن اعتبار قصد القربة، لأن الكلام كل الكلام عن ما هو يجب فيه قصد امتثال الأمر، الكلام كل الكلام عن البحث حيث نقول نية التقييد ونية الخطأ بالتطبيق ومشاكل ذلك، الأبحاث العلاقة بالعبادات. فالنسبة بين امتثال الأمر على تقدير تعلقه بالأقل وامتثاله على تقدير تعلقه بالأكثر هي نسبة العموم والخصوص من وجه. ومادة الافتراق من ناحية الأمر بالأقل واضحة. ما هي؟ أن تأتي بالتسعة، فإن من أتى بالتسعة لم يأتي بالعشرة. مادة الاجتماع ماذا؟ أن تأتي بالعشرة بقصد ما في الذمة، فمن أتى بالعشرة بقصد ما في الذمة يكون قد أتى بالأقل وأتى بالأكثر. وأما مادة الافتراق من ناحية الأمر بالأكثر فلا تخلو من خفاء في النظرة الأولى، لأن امتثال الأمر بالأكثر يشتمل على الأقل حتما، لكن يمكن تصوير مادة الافتراق في حالة كون الأمر عباديا والإتيان بالأكثر بداع الأمر المتعلق بالأكثر على وجه التقييد. شان التقييد على نحو لو كان الأمر متعلقا بالأقل فقط لمن بعث عنه، ففي مثل ذلك يتحقق امتثال الأمر بالأكثر على تقدير ثبوته ولا في مثل ذلك، يعني إذا كان التقييد، يعني ففي مثل ذلك إذا كانت نيتك على وجه التقييد يتحقق امتثال الأمر بالأكثر على تقدير ثبوته ولا يكون امتثالا للأمر بالأقل على تقدير ثبوته، لأني قيدت النية. ويثبت على ضوء هاتين المقدمتين أن العلم الإجمالي في المقام منجز إذا كان الواجب عباديا كما هو واضح. هذا حاصل البرهان الخامس. الماتن عندما ينظر لهذا البرهان الخامس يقول لنا هذا، يقول هذا البرهان الخامس غير صحيح لبطلان المبنى الفقهي، مو لسبب آخر، يعني أنا ما عندي نقاش ترتيبي عليه، على أساس ما ذكر في هذا البرهان صحيح، لكن النقاش كل النقاش ماذا في البرهان في النقطة الفقهية التي بني عليها هذا البحث، حيث أن الماتن يعتقد بأنه مجرد تقييد النية لا يوجب البطلان، يعني حتى إيه بالخدمة، بس أخلص هالجواب بخدمتك أنا. يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه بأنه أنا لا أسلم بأن من أتى بالعشرة بنية التقييد لا يقع امتثال عن التسعة لو كانت هي الواجبة فعلا، لأن المطلوب منك في تحصيل الامتثال ليست طبيعة نيتك كيف قصدتها ومشاكل ذلك، بل أنت ينبغي لك أن تنبعث عن أمر فعلي، وأنت انبعثت عن أمر فعلي وهو موجود بالواقع، تبين أنه موجود بالواقع، فحينئذ تحقق منك قصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى وصلاتك تكون صلاة صحيحة. فأنا نقاش في المبنى الفقهي فعلا. طبعا الماتن رحمة الله تعالى عليه له عبارة في البحوث تؤكد هذا المعنى فعلا، سبعثت لكم العبارة راجعوها إذا بدكم، سماذا بلاقيكم العبارة إست الآن أو لا، احكي يا شيخ لا تراجعت لكن وجدت العبارة. فضل سيد
يفضلك لو سمحت، يعني قبل السؤال ارجع بس فينا اخر مطلب، بس انا ما كثير واضح عندي الفكرة لو سمحت.
اخر مطلب مولانا هو يقول هكذا، حتى لو نويت التقييد صلاتك صحيحة، يعني انا لا اسلم بان نية التقييد توجب بطلان الصلاة على ما قررتم. انت شو كان تقريرك؟ كان تقريرك بأنه إذا أتيت بالعشرة بنية التقييد ثم تبين أن الواجب هو التسعة صلاتي باطلة، لأنه عند النية لم أنوي الصلاة إلا بنية ماذا؟ إلا بنية التقييد. يقول الماتن نية التقييد لا توجب بطلان الصلاة. ليش نية التقييد لا توجب بطلان الصلاة؟ لأن الواجب منك قصد امتثال الأمر الفعلي، وأنت قصدت أمرا فعليا، فحينئذ تحقق منك قصد القربة، وحينئذ لا يكون هناك إشكالية. بعبارته بالبحوث الماتن رحمة الله تعالى عليه يقول في الجزء الخامس 342 يقول يرد عليه بطلان المبنى الفقهي، فإن التقييد المفروض في النية لا يضر بصدق الامتثال على كل حال حتى للأمر بالأقل، ما دام الانبعاث عن الأمر فعليا فإنه لا يشترط في العبادة أكثر من ذلك، على توضيح وتفصيله يترك إلى موضع من الفقه. بالمباحث الماتن جزء القسم الثاني الجزء الرابع 333 أصلا قال أنتم عندما تفرقون بين الاشتباه بالتطبيق التقييد أنا لا أتعقل فرقا بينهما، ينبغي أن تقول بالصحة هنا والصحة هناك فعلا. تفضل سيد.
شكرا لفضلك. يعني هذا آخر شيء يعني أجاب عن سؤال كنت بدي أسأله، لك سؤالين واضح عندي النظرية. بس في سؤال هون شيخنا، هي مش فكرة لأنه الإجماع يعني من أركان العلم الإجمالي أن يكون العلم الإجمالي صالحا للانطباق على كل الأطراف، يعني على كل تقدير أو شيء بشكل على الطرفين بالتنجيز على كل تقدير من أركان العلم الإجمالي الركن الثالث، مش هيك؟ على
هالصياغة الثانية. هالصياغة الثانية.
طيب ما هون إذا واحد نوى الأكثر وقيد بالأكثر فلم يعد صالحا للتنجيز على كل حال بالنسبة إلى الأقل.
هذا ما نوع الإجمالي، هذا تطبيقك أنت، هذا امتثالك، مو العلم الإجمالي. العلم الإجمالي هو علمك بتكليف ما في الذمة.
إذا عم نحكي نحن عموما خصوص من وجع،
إيه علم طبق العموم خصوص وجع على العلم الإجمالي. العلم الإجمالي صالح للانطباق على طرفيه، أنت تعلم بوجوب صلاة إما على هذه التسعة أو تلك العشرة. موضوع التقييد هذا تفعلك أنت، مو له علاقة بالعلم الإجمالي، هذا امتثالك، مو علم إجمالي. العلم الإجمالي هو متعلق بالجامع هالقد بس. برهان السادس. لا امتثالك هذا شو له علاقة بالعلم الإجمالي؟ برهان السادس. برهان السادس هو
تعلم إجمالا بوجوب صلاة عليك، مش هيك؟ كنا نقول أو وجوب إكرام إما.
صحيح صحيح صحيح.
من هالجهة بيصير أنا قصدي عندي يعني تردد.
بس ينطبق عليهما، يصلح الانطباق على كل أطرافي على كل تقدير، ينجز طرف على كل تقدير.
مقيته بالأكثر دون الأقل كمان ينطبق، ولما ما خص له على.
بلى ينطبق الجامع عليه، ليش مش ينطبق عليه؟ ينطبق عليه فعلك هذا، منه التجامع. موضوع التقييد وعدم التقييد فعل المكلف مو الجامع هذا. أنت المطلوب منك الإكرام هالقد بس، وينطبق وينجز كلا طرفي على كلا التقديرين.
يعني كانوا موافقة قطعية أصلا بيصير.
إيه ممكن إذا تيت للطرفين. قال البرهان السادس. هذا البرهان السادس يا موالينا الكرام مبني على مبنى فقهي كمان، أو مختص ببعض الواجبات. هذا البرهان السادس هو مختص ببعض الواجبات التي تكون فيها الزيادة مبطلة للصلاة. هي الصلاة الأساس يعني على كل حال. شو يعني الزيادة؟ يعني إتيان بجزء بنية أنه جزء. مثلا إذا أنت في صلاتك الآن أثناء الصلاة أضفت إلى صلاتك ما أدري فعلا شو أضفت إلى صلاتك، أضفت إلى صلاتك قوله سمع الله لمن حمده بنية أنها جزء واجب. يعني عندما رفعت رأسك من الركوع اعتبرت أن هذه سمع الله لمن حمده جزء واجب في الصلاة، أو دعاء معين في الصلاة اعتبرته واجبا مثلا، أو مثلا كيفية وقوف ما اعتبرتها شرطا في الصلاة، أو مشاكل ذلك. يقال بأن إضافة أي جزء في الصلاة هي زيادة مبطلة، يعني التعبد أو تشريع أي جزئية في الصلاة هي لم تثبت وجوبها، هذا يبطل الصلاة. وهذا معنى كونها أن الزيادة في الصلاة مانعة من صحتها. المقصود من أن الزيادة في الصلاة مانعة من صحتها هو أنه الإتيان بالفعل بنية أنه واجب شرعي مع أنه لا تعلم بأنه واجب شرعي. هذا كل زيادة في الصلاة مبطلة للصلاة على رأي الفقهاء، ولا أقل هذا رأي معروف الآن بين الفقهاء فعلا. فالزيادة مبطلة للصلاة. شو يعني الزيادة؟ مش يعني الزيادة أن تقرأ ذكرا أو دعاء. اقرأ ذكر ودعاء قد ما بدك بالصلاة، اقرأ قرآن على قدر ما تريد في الصلاة، ما في مشكلة بقراءة القرآن والذكر والدعاء في الصلاة. الكلام أن تأتي بها بعنوان الجزئية. الإتيان بالذكر بأذكار خاصة أو بدعاء خاص أو بقراءة خاصة في الصلاة بعنوان الجزئية هذا مبطل للصلاة فعلا. هذه الأجزاء التي نقول بأن هذه يسموها الزيادة المبطلة في الصلاة فعلا. فالزيادة
حتى بنية أنها مستحبة.
لا ما في مشكلة. لا ما في مشكلة.
ما في مشكلة.
لا إذا كان ثابت أن جزئية مستحبة مثل القنوط.
لا تشريع.
تشريع مستحب. نفس النقطة. نفس النقطة. نفس النقطة اللي ذكروا فيها البطلان يذكروا فيها البطلان هنا نفس النقطة. وعلى كل حال فالإتيان بفعل بنية الجزئية سواء نويت جزئيته مستحبا أو واجبا تكون حينئذ مبطلة للصلاة فعلا باعتبار أن الشرع لم يشرعها جزءان. حينئذ نقول، بدي أصور لكم علم إجمالي الآن، أنا جديد أول مرة بتشوفوه بحياتكم هذا وآخر مرة بتشوفوه بحياتكم إن شاء الله. عندك علم إجمالي إما بوجوب الأقل أو بوجوب الأكثر. افترض أن الجزء الذي في الصلاة الذي نتردد فيه هو السورة، يعني أنا إذا أنا أشك بهل السورة بعد قراءة الفاتحة واجبة أو ليست واجبة. إذا كانت السورة واجبة فالواجب هو الأكثر، إذا كانت السورة غير واجبة فالواجب هو الأقل. تعرف يعني هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه إذا كان الواجب هو الأكثر وبالتالي السورة واجبة، فحينئذ تكون السورة واجبة بعنوان أنها جزء. فعلى تقدير وجوب الأكثر السورة واجبة بعنوان الجزئية، وعلى تقدير الأقل السورة محرمة بعنوان الجزئية، لأن السورة سوف تكون مبطلة للصلاة. فأنا عندما أعلم إجمالا بوجوب الأقل أو الأكثر دقة أن أعلم بهذا، أنا أعلم إجمالا إما بحرمة الإتيان بالسورة بنحو الجزء أو بوجوب الإتيان بالسورة بنحو الجزء، صح ولا لا؟ أنا إذا كان الواجب هو الأقل يحرم الإتيان بالسورة بعنوان الجزء، إذا كان الواجب هو الأكثر يجب الإتيان بالسورة بعنوان الجزء. فأنا أعلم إجمالا إما بوجوب الإتيان بالسورة بعنوان الجزء أو بحرمة الإتيان بالسورة بعنوان الجزء، وهذا دوران بين متباينين. أنا أعلم إجمالا إما بحرمة الإتيان بالسورة بعنوان الجزء أو بوجوب الإتيان بها بعنوان الجزء، فمقتضى الاحتياط أن أتي بها بعنوان عامة في الذمة وبرجاء المطلوبية، صح ولا لا؟ فحينئذ أنا لابد لي حتى أحتاط في هذه الموارد أن آتي بصلاة وآتي بالسورة بعنوان رجاء عم في الذمة أو رجاء المطلوبية أو بعنوان مطلوب في الجملة، مثلا مستحب أعم من الوجوب الاستحباب والجزء وغير الجزء ومشاكل ذلك. بالنتيجة هذا الدوران بين الأقل والأكثر يستبطن علما إجماليا إما بكون السورة جزءا وواجبة وإما السورة مبطلة. فأنا أعلم إجمالا إما بوجوب السورة جزءا وإما بمبطلية السورة جزءا، ومقتضى الاحتياط أن تأتي بها عما في الذمة رجاء المطلوبية، مطلوبية المطلق الأعم من الوجوب والاستحباب ما شئت فعبر. هذا علم إجمالي منجز كما عرفتم. وإليه أشار الماتن بقوله وهو يجري، البرهان السادس، وهو يجري ما شاء الله كبر وصار يجري، وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة. شو يعني هالعبارة؟ ما معنى الزيادة مانعة وباطلة؟ كالصلاة، والزيادة هي الاتيان بفعل بقصد الجزئية للمركب. هذه الزيادة، بس أقول لك زيادة مش أنك تأتي به بعنوان مطلق الذكر، الزيادة تأتي بها بعنوان ماذا؟ بقصد الجزئية المرتب مع عدم وقوعه جزءا له شرعا. وحاصل البرهان إن من يشك في جزئية السورة اللي هي الأقل والأكثر وتشك بالسورة هي الأكثر هي الزائد، يعلم إجمالا إما وجوب الإتيان بها يعني بالسورة، وإما أن وجوب الإتيان بها بالسورة إذا كان الواجب الأكثر، وإما بأن الإتيان بها يعني بالسورة بقصد الجزئية مبطل، لأنها إن كان جزءا حقا وجب الإتيان بها، وإلا إن لم تكن جزءا حقا كان الإتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة. وهذا العلم الإجمالي منجز، وتحصل موافقته القطعية عن طريق ماذا؟ الإتيان بها بدون قصد الجزئية، بل بنية رجاء المطلوبية أو المطلوبية في الجملة الأعم من الوجوبية والاستحبابية. مستحب في ضمن مستحب كما يقال بعضهم بالنسبة للقنوط، فبعضهم يقول بأن القنوط ليس جزءا من الصلاة وليس جزءا مستحبا من الصلاة، بل القنوط في الصلاة مستحب داخل مستحب. مثل مثلا أنت أثناء الصوم يستحب لك أن تسكت وما تتكلم أبدا، سكوتك أثناء الصوم ومعاش تحكي معانا وتعرفنا عيشتنا، هذا شو بيكون؟ مستحب في ضمن ماذا؟ ضمن مستحب، مش أنه جزء من الصوم فعلا أو مستحب في الصوم. فنفس الشيء في المقام تأتي به ماذا أحسن فتأتي به مستحب في ضمن مستحب، مثلا بتصير بأحسن العائلات مستحب في ضمن المستحب. والجواب الماتن قال تعالهن أنت ماذا قلت لي؟ العلم الإجمالي علم إجمالي، إما بوجوب السورة وإما ماذا؟ وإما بحرمتها. لأنك تقول بأنه إما إذا كان الواجب الأكثر فالسورة لابد من الإتيان بها جزءا، والسورة إذا كانت أقل إذا كان الواجب هو الأقل فالسورة يحرم الإتيان بها جزءا. مولانا تعالهن ما أنا أعلم على كل حال، على كلا التقديرين أنا أعلم بحرمة الإتيان بالسورة جزءا. ليه؟ لأنه لو كان الواجب الأقل واضح، لأنه بدعة، لأنه الواجب الأقل وأنت تأتي بالسورة محرم، هذه بدعة. لكن إذا كان الواجب الأكثر، من قال لك بأنه لك أن تأتي بالسورة جزءا؟ لأنت هل تعلم بأن الواجب هو الأكثر؟ لأنت لا يحق لك أن تأتي بالسورة بعنوان الجزء إلا إذا كنت تعلم بأن الواجب هو الأكثر. وطالما أنك أنت تشك بوجوب السورة، فالإتيان بالسورة بعنوان الجزء يكون تشريعا محرما. مولانا شو فرض المسألة؟ فرض المسألة أني أعلم بوجوب صلاة إما الأقل وإما الأكثر، لا يحق لك في هذه الحالة ولا بأي صورة من الصور أن تأتي بالسورة بعنوان الجزئية، فإن الإتيان بالسورة بعنوان الجزئية يعني أنك تنسب إلى الله تعالى ما لم تعلم ثبوته له، لأنه أنت لا تعلم بثبوت بأن الله شرع السورة إلا إذا كان قد شرع الأقل وأنت عفوا إلا إذا كان شرع الأكثر، وأنت لا تعلم بأن المولى قد شرع الأكثر، فأنت تعلم علما تفصيليا بحرمة الإتيان بالسورة بعنوان الجزء. أعلم علما تفصيليا بهذا، مو أنه على تقدير يحرم على تقدير يجوز. يحرم الإتيان بالسورة مطلقا بعنوان أنها جزء. لذلك أزيدك من الشعر بيتا، لو افترضنا بدك تحتاط أنت احتياطا تاما، دار الأمر بين الأقل والأكثر، فأنت أحبيت أن تصلي مرتين لله تعالى، بتصلي أول مرة الأقل ثم أردت أن تصلي الأكثر، عندما تأتي السورة عند الإتيان بالأكثر شو بتنوي؟ لا يجوز شرعا أن تنويها بعنوان الجزء، تأتي بها بعنوان عما في الذمة أو رجاء المطلوبية ومشاكل ذلك، لأنك لا تعلم بأن الله يريدها. لا يحق لك على أي تقدير أن تأتي بالسورة بهذا العنوان، فأنا عندي علم تفصيلي بحرمة الإتيان بالسورة بعنوان الجزئية، حتى تقول لي بأنه أنا أعلم إجمالا بوجوب السورة بوجوب الإتيان بالسورة بعنوان الجزئية أو لا. خطأ هذا الكلام، أنا أعلم تفصيلا بحرمة الإتيان بالسورة بنحو الجزئية، لذلك لا تجري البراءة عنها. وأشك في وجوب الإتيان بالسورة بعنوان رجاء المطلوبية أو عما في الذمة، هذه أجري عنها البراءة بلا مشكلة على ما تقدم معنا فيما مضى. فلذلك الماتن يقول هذا العلم الإجمالي غير منجز. وإليه أشار الماتن بقوله والجواب أن هذا العلم الإجمالي منحل، وذلك لأن هذا الشك في الجزئية يعلم تفصيلا بمبطلية الإتيان بالسورة بقصد الجزئية حتى لو كانت جزءا في الواقع وكان الواجب هو الأكثر، لأن ذلك منه تشريع. ما دام شاكا في الجزئية فإن التشريع أن تسند إلى الله ما لا تعلم ثبوته عن الله تعالى. يكفي أن تشك في أن هذا ثابت عند الله أو لا حتى أقول لك الله أذن لكم أم على الله تفترون، فيكون محرما ولا يشمله الوجوب الضمني للسورة، وهذا يعني كون الجزء زيادتان. فأنت لا يجوز لك أن تأتي بها على كل تقدير بهذه النية، وحينئذ ما عندي علم إجمالي بوجوب الإتيان بها جزءا أو حرمة الإتيان بها جزءا، أنا أعلم بحرمة الإتيان بها جزءا على كل تقدير. هذا تمام الكلام في الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء، وتبين أن البراهين الستة لا يجري شيء منها، والصحيح أنه في صورة الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء تجري البراءة عن الأكثر فعلا. هذا تمام الكلام في المسألة، والحمد لله رب العالمين. بس من باب التنبيه، هذه المسألة دوران بين الأقل والأكثر يغفل عنه الإنسان عادة. أنا أنصح بالتركيز على البيان الأول والبيان الثاني كثيرا، باعتبار أنه هن أكثر شيء موضع شبهة في ذهن الطالب في تطبيقات الفقهية، في استشكالات الفقهية، في مستقبل الفقهي. أفضل أهم بيانين هما البيان الأول والبيان برهان الأول والبرهان الثاني، لأن أكثر ترددا في كلمات الأصوليين وأكثر شيء موضع شبهة وإشكالية. أما البراهين الباقي خصوصا الثلاثة الأخيرة ليست بتلك الأمر المهم جدا، بس الأولين كثير الإشكالية بذهن الطلاب، إذا كان بغي واحد أن يركز عليهما. وحتى الثالث إلى حد ما مثل الثاني باعتبار أنه شك في المحصل. راجعوهم وتأملوا فيهم إن شاء الله تعالى. يوم السبت إن شاء الله ندخل في بحث الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط، والحمد لله رب العالمين.